السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أفضل طبعة لسبل السلام؟ شرح بلوغ المرام. أما من حيث الخدمة والتعليق فطبعة ابن الجوزي هي أكثرها تعليقا وتوثيقا، وطبعة الجامعة طبعة طيبة صحيحة في الجملة ومعتنى بها، وطبعة طارق عوض الله أيضا صحيحة، لكنها يعني طبعة الجامعة وطبعة الشيخ طارق التعليق عليهما يسير قليل جدا. القول بأنه لا يصلى على الفاسق والعاصي، ولن الإطلاق بأنه لا يصلى عليه، يصلى عليه، لكن هل الإمام يصلي عليه أو يترك الصلاة عليه زجرا له وردعا لأمثاله تحذيرا من الفسق والعصيان؟ وهذا له وجه. يقول: لا يستثنى من ذلك من يترتب عليه حد القصاص وقد تاب والتوبة تجب ما قبله، لكل حال ما فيه أعظم من توبة الشهيد لها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الغامدية ولم يصلي عليها، وإنما أمر غيره أن يصلي عليها. هذا يسأل عن الإجازات، ما الإجازات، ومن أشهر المشايخ الذين يجيزون، ومن أكبر المحدثين المعاصرين من الأحياء. قلت، يقول في الدرس السابق، أن هناك فرقا بين السائمة وعروض التجارة. ما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى أكثر الحول. ولماذا هناك فرق، وكيف يتم إخراج زكاة إن كانت هناك فرق؟ نعم، زكاة السائمة التي لم تعد للتجارة إذا بلغت النصاب لها زكاة، وهي التي بينت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس حينما وجهه إلى البحرين: زكاة سائمة غير معدة للتجارة، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها أشد. فعلى سبيل المثال، من عنده 100 رأس من الغنم سائمة ولا ينوي التجارة فيها يخرج منها واحد، لكن إذا كان يعدها للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة ويعدها للتجارة فيها 2.5%، ففيها شاتان ونصف. يقول في الحديث: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، هل المقصود الصدقة بالزكاة؟ فإن كان كذلك فكيف يكون لا يشاء المصدق؟ كلام غير مفهوم. وعلى كل حال، الاستثناء يعود إلى التيس لأنه الأقرب. ما معنى الآتي؟ يعني ما شرح: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. خذها على الترتيب: بنت مخاض لها سنة، بنت لبون 2، حقة 3، جذعة 4، يعني على الترتيب خذها. يقول: ما رأيكم في طبعات الكتب التالية: فتاوى ابن تيمية، طبعة مكتبة العبيكان، هذه لم أطلع عليها. فتح الباري، طبعة العبيكان هي تصوير للطبعة الثانية أو الثالثة، لأن الثالثة تصوير عن الثانية من الطبعة السلفية، وهي أسوأ الطبعات، يعني لو صوروا على السلفية الأولى أفادوا، لكن صوروا على الثانية أو الثالثة ويصور على الثانية وهي طبعة سيئة. المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، هذا له أكثر من طبعة ولا طبعة دار السلام فقط؟ ما أعرف غيرها. التدمرية بتحقيق السعوي طبعة مكتبة الأمريكان طيبة. من أفضل المحققين المعاصرين من الأحياء بالطبعات القديمة يصعب توفرها دائما؟ هذا لجمع غفير يصعب حصرهم وعدهم. يقول هل يجوز شراء قرض عقاري؟ هذا سؤال الشيخ يقول لا. الأسئلة التي تبع أجاب عليها الشيخ ولا ما أجاب؟ الأسئلة هذه وين؟ يعني شيلت. طيب، هل يجوز شراء قرض عقاري باسم شخص آخر؟ قرض عقاري، القرض عبارة عن مهل، والمال الدراهم ما تباع بالدراهم إلا يدا بيد مثلا بمثل، فلا يجوز بيعه إلا بعروض. خرج القرض لفلان 300,000 تشتريها بأربع سيارات خمس سيارات، ثم تشتريها بدراهم فلا. وهل يجوز شراء أرض مع قرض عقاري قد حل؟ هذه يستثنى القرض ويكون البيع للأرض، والقرض يكون حوالة بذمة المشتري. هل يجوز الزيادة في القرض مثل الدين مقابل الأجل؟ الزيادة في القرض يعني يقرضه الدراهم ويزيد عليه في مقابل الأجل، وهذا عين الربا. هذا منصوصا على الشيخ. أنا أخشى أن هذه الأسئلة معدة للشيخ. الشيخ قرض والدين الظاهر كل هذا تبع الشيخ ماهب. ها شيها هي، لكن الموجه للشيخ، السائل يريد أن يسأل الشيخ. المعاملات تحول على الشيخ، أما طبعات وتحقيقات لا بأس. أكثرها في المعاملات، وهذا إذا منصوص على الشيخ بعد، لا اللي يظهر من كلها للشيخ إن شاء الله. هذا ممكن. رأيكم في كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح؟ كتاب نافع وجيد من أمثال رياض الصالحين في حكمه. يقول جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وأشكل علي هذا الحديث مع القاعدة الأصولية المعروفة وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن العلة هنا زالت ومراءة المشركين، ولكن وهي مراءة المشركين ولكن لم يزل الحكم مفتونا. هناك من الأحكام ما ارتفعت علته وبقي حكمه، ما ارتفعت علته وبقي حكمه، وهذا منها. ومنها أيضا القصر، قصر الصلاة في السفر، العلة الأصلية فيه إن خفتم وارتفع الخوف وبقي الحكم. فهناك من الأحكام ما يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم. يقول أفضل تحقيق لكتاب التوحيد لابن خزيمة. الطبعة التي أعتمدها وهي ما زالت عندي هي المعتمدة هي طبعة الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى القديمة، الطبعة المنيرية، ونراجع أيضا وقرئ علينا في طبعة مكتبة الرشد الشيخ عبد العزيز الشهوان. أما الطبعة الثانية نظر الفريابي ومن أو سمير، من طبعة سمير الزهيري ولا من في طبعة ثانية للكتاب؟ ها هل لها الرأس؟ هذه فرع عن المنيرية أقدم منها. لا رأيته بتحقيق آخر غير الشهوان. السنة للإمام أحمد يعني الطبعة الأولى طبعة الملك عبد العزيز المطبعة السلفية، يقال إن فيها أشياء محذوفة وأنا ما قرأتها، إنما المتداول طبعة الدكتور محمد سعيد القحطاني. يطلب كتب كثيرة، البخاري ومسلم النسائي وداود الترمذي، هذه لها وقتها. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله في كتاب الزكاة، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مع فريا. رواه 5، واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما. ونعم
ضعيف
وين؟ لا انتهينا منه، هذا الطويل انتهينا منه. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة. أولا هذا حديث مختلف في وصله وإرساله، لأنه من رواية مسروق عن معاذ، بعضهم ينص على أن مسروقا لم يسمع من معاذ، وأشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، وكأنه يرجح الإرسال. ومسروق معاصر، لمعاذ، وهو يماني أيضا، واللقاء ممكن، فهذا على رأي الأكثر الذين يصححون بالمعاصرة، يثبتون السماع بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو رأي الإمام مسلم جار عليهم، يحمل على الاتصال، محمول على الاتصال عند مسلم ومن يقول بقوله. يقول الشارح: وكأن الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاء. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ورأي البخاري هو الأحوط، لكن يبقى أن العمل على رأي مسلم، وإذا اختلف في الوصل والإرسال فهذه مسألة كبرى بحثها أهل العلم، والمتقدمون لا يحكمون بحكم مضطرد، بل يرجحون ما ترجحه القرائن، والنفس تميل إلى أن مسروقا مع معاصرته للمعاذ ومساكنته إياه أنه سمعه منه. بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، هذا هو الحد الأدنى لنصاب البقر، ليس في البقر زكاة ما لم تبلغ 30. وما ذكر نقل عليه الإجماع هو أنه ليس في ما دون 30 من البقر زكاة، مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل، ففي 5 من البقر شاه، والخلاف في 10 أيضا ذكر، لكن المرجح وما دل عليه هذا الحديث وهو قول عامة أهل العلم. فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، لا فرق بين الذكر والأنثى هنا، وإن فرق بينهما بالنسبة للإبل، بالنسبة للإبل فرق بين بنت مخاض وابن مخاض، إنما الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون، نعم، فدل على أن الإناث أفضل من الذكور، ولا تجزي عن الذكور، لا تجزي عن الإناث. وهنا تبيع أو تبيع على التخيير. ومن كل 40 مسنة، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، يعني بلغت سنتين، كملت سنتين. ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم، حالم يعني محتلم، بالغ الحلم مكلف، ومن كل حالم دينارا، هذا ممن لم يسلم منهم تؤخذ عليه الجزية دينار أو عدله معافريا، يعني يقوم عليه هذا الدينار فيؤخذ عرض ثوب معافري ومعافر زينة مساجد حي من اليمن، فالذي لا يجد الدينار يؤخذ منه هذا الثوب المعافري. يقول رواه 5 واللفظ لأحمد، 5 أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما مر بنا مرارا، واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، حسنه يعني هل يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم، قد يحسن ما فيه انقطاع. الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، ولذا اشترط لقبوله له أن يروى من غير وجه. وحسنه الترمذي وأشار اختلاف في وصله، وأشرنا إلى هذا الاختلاف، وصححه ابن حبان والحاكم، يعني خرجاه في صحيحيهما. نعم. من المحقق؟ ارفع النسخة نشوف. على كل حال مسألة خلافية، وأهل العلم ليست لهم عندهم في هذا قاعدة مضطردة. نعم، ليست هناك قاعدة مضطردة، وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة، واحكم لوصل ثقة في الأكثر، وقيل بل إرساله إلى آخره. المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة، بل يتركون هذا لما ترجحه القرائن. فقد حكم البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي، مع أن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
نعم. هذا الحديث يروى من طريق هذه السلسلة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها معروف، وأشرنا إليه مرارا أنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يحكم باتصالها أو بإرسالها، هل تقبل أو لا تقبل. وسبب الخلاف من شاءه في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فجده محمد تابعي فيكون الخبر مرسلا، أو يعود إلى أبيه يكون جد الأب عبد الله بن عمرو بن العاص، وصرح به في مواضع وهو المرجح. ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند إلى عمرو أنها لا تنزل عن درجة الحسن، فهذا الحديث حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. فائدة مثل هذا الحديث أن الغني صاحب المال لا يكلف إحضار زكاته، وإنما تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قالوا على المياه يدل على أن هذه زكاة إيش؟ بهيمة الأنعام هي التي ترد المياه. وعلى هذا لو جاء الساعي إلى صاحب الإبل وقال له: عليك جذعة، قال: هذه الجذعة خذها، قال: تحتاج إلى نقل، طيب إلى أقل شيء تنقل البلد الذي فيه الإمام لتسلم إليه تحتاج له الآن 300 ريال أقل شيء، النقل على من؟ نعم،
بناء على الحديث
على صاحبها ولا على الساعي؟ ها، على الساعي. الساعي عاد خلص هو يعني. المقصود انه هو الذي ينقلها، عليه نقلها وليس على صاحبها. فالصدقات انما تؤخذ على المياه، يعني مهما كلفت عليه نقلها. لكن اذا راى الساعي مثلا ان هذه لو باعها في مكانها هذه الجدعة تبي تجيب 2000 في مكانها، وإذا نقلها تحتاج إلى نقل 500 ثم تجيب 2000 هناك في محل قبضها، كيف تتصرف؟ يبيعها في مكانها ويفعل الأصلح للفقراء. والمسألة مفترضة في ساع والسعات ثقات، هذا الأصل. لا يجوز للإمام أن يولي في هذه الأعمال إلا الثقات الأمناء. فإذا رأى أن مصلحة الفقير يتصرف فيها كما لو اعترضها شيء يقتضي ذبحها، أن يتركها تموت هدرا ولا يذبحها، اذبحه. فعلى كل حال هذه المسألة، لكن ما يترك المجال على أوسع أبواب، بحيث إذا سئل الساعي أين زكاة آل فلان قال: الله أشرفت على موت ذبحتها. لا بد من التأكد وإقامة البينات على ذلك، لا بد أن يقيم بينة على ذلك. وإذا قلنا أن الأصل أنه ثقة ومؤتمن يكفي يمينه. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. صدقاتهم إلا في دورهم، قد يقول قائل أننا نمر أحيانا على الصوامع، والصوامع تحسم الصدقة، والسراوات تبلغ كيلوات، وأهلها هم الذين ينقلونها. نقول ما نقلوها من أجل الزكاة، وإنما نقلوها من أجل البيع، نقلوها من أجل البيع، وإلا مؤونة الزكاة على بيت المال، على عليها، على الزكاة نفسها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، المراد به العبد الذي يتخذ الخدمة، ولا في فرسه مثله الذي يتخذه للركوب، ليس فيه صدقة، وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فما يعد للقنية لا زكاة فيه، ما يعد للاستعمال لا زكاة فيه، على خلاف بين أهل العلم في الحلي. لكن العبد المتخذ للتجارة أو الفرس المتخذ للتجارة، الحنفية يرون أن هناك زكاة في الخيل المعدة للنتاج لا للتجارة. وعندهم حديث عند البيهقي والدارقطني لكنه ضعيف. فما يعد للقنية ليس فيه زكاة، والحنفية يرون أن في الفرس زكاة، عليه دينار أو 10 دراهم، ويستمدون في هذا إلى خبر ضعيف لا يقاوم حديث الباب. الظاهرية لا يرون في العبد ولا في الفرس زكاة ولو عد للتجارة، ولو كانت للتجارة، وهم ينازعون في زكاة العروض، عروض التجارة، ينازعون في زكاة عروض التجارة. ومن أهل العلم من أوجب زكاة التجارة ونقل عليه الإجماع كابن المنذر، نقل الإجماع على أن زكاة عروض التجارة واجبة، والخلاف عن الظاهرية وقولهم معروف، فالذي يعتد بقول الظاهرية يخرق هذا الإجماع، والذي لا يعتد به يرى أن الإجماع قائم والإجماع حجة. وعلى كل حال، عروض التجارة مال يجب تطهيره وتتعلق به نفوس الفقراء، فلا بد من زكاته، وهو مال نام القياس يقتضي الزكاة. فقول جماهير العلماء هو المرجح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه أيضا من السلاسل المشهورة في رواية الحفيد عن أبيه عن جده، مثل شهرة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها بين أهل العلم معروف. وإذا كان الخلاف في السلسلة السابقة سببه الخلاف في مرجع الضمير، فإن مثل ذلك الخلاف أو السبب لا يرد هنا، لا يرد هنا، فإن البهز هو أبوه حكيم، وجده معاوية بن حيدة صحابي معروف، لأن العدد بعدد الضمائر، بخلاف السلسلة الأولى عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهم ثلاثة الرواة. نعم، وأما هنا فالعدد ثلاثة والضمائر ثلاثة، فلا خلاف في عود الضمير على معاوية في جده، جده معاوية بن حيدة، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وسبب الخلاف في هذه السلسلة قبولا وردا منشأه الكلام في بهز نفسه، فمنهم من يقبله ويحتج به، ومنهم من يرده ويضعفه، والخلاف فيه بين أهل العلم معروف. وعلى كل حال مثل هذا الخلاف المرجح عند كثير من أهل العلم أنه يجعل هذه السلسلة كسابقتها، ما يروى بها يكون من قبيل الحسن. فهذا الحديث حسن إذا كانت السلسلة الأولى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتوسط في أمرها ويحكم على ما يروى بها بأنه حسن، وهذه السلسلة كذلك، فما الراجح منهما فيما لو حصل تعارض بين حديث يروى بهذه وحديث يروى بتلك؟ المرجح من أهل العلم من يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن الترمذي سأل البخاري عن حديث جاء بواسطتها فصححه، ومنهم من يرجح هذه السلسلة لأن البخاري علق في صحيحه عن بهز ولم يعلق عن عمرو، لكنه لم يصحح لبهز، فهل تصحيحه خارج الصحيح يقاوم تعليقه في الصحيح؟ نعم، أقول من أهل العلم من يرجح عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري صحح له، وهو في ذاته أقوى من بهز. ومنهم من يرجح بهز لأن البخاري في صحيح الذي تلقته الأمة بالقبول علق له، على أن الرواية بالتعليق لا تقتضي التصحيح، لكن تلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول ترجحه على غيره. فأيهما أرجح؟ بهز في عمرو بن شعيب في ذاته مقبول، لكن بهز من أهل العلم من قال ليس بشيء لا يحتج به، فالكلام فيه. نعم، فعمرو بن شعيب أرجح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل، نص على السائمة في الإبل، فالصوم شرط لوجوب الزكاة في الإبل. وفي حديث أنس الذي كتب به أبو بكر إليه وفي الغنم في سائمتها، نص على الغنم أن تكون سائمة، وهنا نص على الإبل أن تكون سائمة. وألحق العلماء البقرة بالإبل والغنم، ألحق، إذن لا بد من الصوم في البقر والجمهور يعتبرون هذا الوصف وأن له مفهوم، فإذا لم تكن الإبل أو البقرة أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها، خلافا لمالك، وأشرنا إلى خلافه سابقا وأن هذا خرج مخرج الغالب من النعم الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام أنها سائمة. في سائمة إبل، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، هل يختلف هذا مع الحديث السابق؟ هناك من إيش؟ نعم، من 36 إلى 45. يختلف مع هذا ولا ما يختلف؟ منطوق هذا ما يختلف مع منطوق ذاك، منطوق هذا لأن 40 داخلة في العدد السابق، لكن مفهوم هذا يخالف منطوق الحديث السابق. مفهوم هذا أن 39 ما فيها. نعم، المفهوم العدد المحدد زيادة ونقصا هنا يخالف حديث أنس، ولذا لا يعتبر. ما يقول قال الرسول الله قال 40 إذن 39 ما فيها بنت لبون، نقول لا، يشملها الحديث السابق، فالمفهوم هنا ملغى لأنه معارض بإيش؟ بمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. بنت لبون لا تفرق ابن عن حسابها، ومضى القول في الجامع والتفريق. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من أعطاها طيبة بها نفسه يطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا فله أجرها، له أجرها. ومن منعها رفض أن يدفعها يترك؟ لا، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، فإن آخذوها وشطر ماله. الشطر منصوب معطوف على الضمير المنصوب، آخذوها وشطر ماله، يعني معناه آخذوها وآخذون شطر ماله، عقوبة له، تعزير له، تعزير بالمال، عزمة أو عزمة، عزمة خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمة من عزمات ربنا، والنصب عزمة على أنه مصدر مؤكد لنفسه، مصدر مؤكد عزمة من عزمات ربنا، عزمة يعني جد ليست بالهزل، فلا يتراخى فيها، فلا يتراخى فيها. هل العزمة هنا بمعنى العزيمة التي تقابل الرخصة؟ نعم، الآن مسألة التعزير بالمال الذي دل عليه هذا الحديث، هل الحديث يدل على التعزير بالمال؟ نعم، يدل على التعزير بالمال، وكالصريح في هذا، الذين لا يجزون التعزير بالمال، الذين لا يجيزون التعزير بالمال يقولون يؤولون وشطر ماله، يقولون وشطر ماله، شطر ماله بمعنى أن المال يجعل نصفين، نصف خيار ونصف أقل، يعني خيار المال في جهة وأرذاله في جهة، فتؤخذ الزكاة من خياره، وحينئذ لا يؤخذ منه أكثر مما وجب عليه شرعا. ويقولون هذا الكلام من أجل إيش؟ أن يفروا من العقوبة بالمال، يفروا من العقوبة بالمال. لكن حتى على هذا التأويل فيه عقوبة بالمال كما قال النووي رحمه الله تعالى، لأن خيار المال لا يجوز أخذه لأن قيمته أعلى، وإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، نفائس الأموال لا يجوز أخذها، وإنما تؤخذ الزكاة من الأوساط. من أوساط المال، لكن إذا أخذت من الكرائم تعزيرا له هذا فيه تعزير المال. يعني إذا وجب عليه جذعة مثلا وعنده جذعة نفيسة وجذعة متوسطة وجذعة رديئة، لا تؤخذ الرديئة مراعاة لحظ الفقراء، ولا تؤخذ النفيسة الكريمة مراعاة لحظ الغني، إنما يؤخذ الوسط. نفترض الكريمة هذه بألفين والمتوسطة بألف وخمس والرديئة بألف، إذا أخذنا الكريمة التي تسوى ألفين، هذه الخمسمائة القدر الزائد على الواجب الأصلي الذي هو المتوسط تعزير بالمال. ففروا من التعزير بالمال بهذا التأويل ووقعوا فيه. يلزمهم هذا ولا ما يلزمهم؟ إذن من يصحح الحديث يقول فيه جواز التعزير بالمال. عزمة، العزيمة تعريفها عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذه إيش؟ الرخصة. العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، هذه العزيمة. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الآن الدليل الشرعي ما هو بيقتضي احترام الأموال، أموال الناس، وتحريم أخذها، وأن الله حرم الأموال كما حرم الدماء وشدد، ولا يحل مال امرئ لبطي بنفس منه، ولا يجوز الاعتداء على مال المسلم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. كل هذه النصوص تحرم الاعتداء على أموال المسلمين. نعم، فهل هذا الحديث يجري على تعريف العزيمة أو على تعريف الرخصة؟ ما هو الأصل عندنا تحريم أموال المسلمين، وهذا فيه أخذ أموال المسلمين، إذن على الحد رخصة. فعزمة هل تخالف قولنا رخصة فيما يقابل العزيمة؟ هل لنا أن نقول عزمة وليست بعزيمة؟ يعني مثل ما يقول الحنفية في زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ويقول ليست بالفريضة، ومثل ما يقول جمهور العلماء في حديث غسل الجمعة واجب يقول ليس بواجب. نعم، مثله يعني، الاصطلاح مختلف. على كل حال هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه على جواز التعزير بالمال. وإذا قلنا أنه رخصة والأصل حرمة الأموال، قلنا لا يجوز طرده، لا يجوز طرده في كل مخالفة، بل يقتصر على النص في مورده، ولا يجوز أن يتوسع فيه. والشارع ذكر عن أهل عصره أنهم توسعوا ويفرضون الضرائب على كل شيء ويصرفونها في مصالحهم الخاصة، وتوسع في هذا الكلام كلام طويل، وحتى آل بهم الأمر أو ببعضهم إلى أن يجعل هذه العقوبات المالية في مقابل الحدود. وجب عليه جلد، شرب 8 جلد، هات 80 ومشي، زنا 100 جلد، هات 100 ومشي. هذا تغيير لشرع الله، هذا تبديل لشرع الله، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال أموال المسلمين محترمة وأعراضهم محترمة ودماؤهم محترمة، ويبقى مثل هذا النص في مورده، وهو أصل لمن يعتمد عليه في التعزير بالمال. عزمة أو عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد، لا يحل لآل محمد، يعني هل تحل لمحمد دخول الشخص في آله دخولا أوليا؟ فهي لا تحل لمحمد، يعني إنما حرمت على آل محمد من أجله عليه الصلاة والسلام لشرفه، فيدخل كما جاء في الحديث لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإنما هي أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام لأن أخذ الزكاة ضاع. فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. بعض المتصوفة يعكس يقول لا، اليد العليا هي الآخذة، يبررون تكاسلهم عن العمل ويجعلون اليد العليا وهي خير من اليد السفلى، اليد الآخذة هي العليا. كيف اليد الآخذة؟ الآن يلاحظ واضح اليد المعطية فوق، في أحد اللي بيعطيها كذا؟ ما في أحد. اليد المعطية فوق واليد الآخذة أسفل، فاليد العليا خير من اليد السفلى. اليد السفلى هذه نائبة عن الله، إن تقرض الله هذه نائبة عن الله، اليد السفلى فهي العليا. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لا لا، الزكاة لا، الصدقات والزكوات لا شك أنها أوساخ الناس، لكن ما نحتاج إليها الحمد لله. مسألة حلال وحرام لا شيء في ذلك. لا يحل لآل محمد منها شيء، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب على خلاف في ذلك بين أهل العلم، منهم من يرى أنهم بنو هاشم فقط، وجاء في الحديث أن بني هاشم وبني المطلب لا يفترقون في جاهلية ولا إسلام، فحكمهم واحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وقال الشافعي في قاعدة عامة إذا صح الحديث وهو مذهبي، ولكن هذا الحديث عنده وهو يضعف باس ابن حكيم لا يثبت عنده لأنه يضعف راويه. يقول فإن ثبت يعني ولو من طريق آخر فأنا أقول به، وهكذا الأئمة كلهم يدورون مع النص حيثما دار، والاختلاف بينهم إنما هو في فهم النص أو في بلوغ النص أو في المعارض للنص، المعارض الأقوى. نعم.
قال الإمام الحافظ: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 100 درهم هذا نصاب الفضة، 100 درهم. إذا كانت 190 ليس فيها زكاة على ما تقدم، فهذا المنطوق يشهد له مفهوم الحديث الصحيح السابق، وأن نصاب الفضة 100 درهم 5 أواقي، ففيها 5 دراهم، يعني كم؟ 10 كم؟ ربع العشر. ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، يعني من الذهب، نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، وحال عليها الحول، وهذا شرط في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحول. ونازع بعضهم في الحول، لكن الحديث صريح في ذلك. ففيها نصف دينار وهو ربع العشر، لأن عشر نعم ديناران، ربعها نصف دينار، ويمثلون للزيادة من العبادة غير المتميزة، يقول كمن أخرج دينارا عن 20. كيف؟ يعني وجب عليه نصف دينار، عنده 20 دينارا، فوجب عليه نصف دينار فأخرج دينار. هذه زيادة غير متميزة. منهم من يقول إذا كانت زيادة غير متميزة فالكل واجب، فالكل واجب. ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. فالنقدين ليس فيها وقص، يعني 21 دينار زكاتها ربع العشر، ما يقال نصف دينار يكفي، لا، حتى الدينار الواحد نعم فيه زكاته ربع عشره. وإذا زادت الفضة 210 مثلا ففيها ربع العشر. فما زاد فبحساب ذلك، على خلاف في هذه الجملة، والخلاف فيها أشد من الخلاف في أصل الحديث. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ومضي الحول شرط في غير المعشرات. المعشرات إنما تجب زكاتها وتحقه إيش؟ يوم حصاده، في وقت الحصاد. رواه أبو داود وحديث حسن اختلف في رفعه ووقفه على علي رضي الله عنه، لكنه صححه البخاري فيما نقل عنه وهو صحيح، ولكثير من لبعض جمله ما يشهد مما في الصحيح. نصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 دينارا. الفضة يعني حسابها بالريال السعودي، الفضة يعني 200 درهم تعادل عند أهل العلم 56 ريال عربي سعودي فضة، فينظر في قيمته وقت الزكاة. عندك 56 ريال عربي، انظر، تسأل أهل المجوهرات كم يسوى الريال، يتراوح بين 10 15 12 13، تضرب تعرف النصاب عندك. والذهب 20 دينار تعادل 11 جنيه و4 أسباع الجنيه، 11 جنيه من المتعامل به الآن و4 أسباع الجنيه. وهذا قبل سنتين في تاريخ 25/8/23، احنا نشرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع، أرسل هذا الخطاب يقول أكتب لكم هذه الورقة بعد بحث ومراجعة، وآمل منكم التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولة متواضعة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد. أولا، لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين. وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات، وهي كالتالي: الجرام من الفضة يساوي 92% كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية من الأزهر قديمة قبل أكثر من 20 سنة، ويقول أنها أفضل ما كتب في المقادير والمكاييل الشرعية. هذا سعر الدرهم، هذا سعر الدرهم بالنسبة لإيش؟ يعني الجرام الواحد على كلامه يقرب من 3 دراهم. يقول: نضرب الجرام في النصاب وهو 200، يخرج مقدار نصاب الفضة. لا لا، يريد أن الدرهم يقرب من 3 جرامات، فيقول نصاب الفضة 594 جرام، 594 جرام، ثم نضرب النصاب في سعر الفضة اليوم. وقد سألت أهل الخبرة عن سعر الفضة يوم الأربعاء الماضي 25/8، فقالوا إن السعر 50%، يعني نصف ريال، 50 هللة، وعليه فيكون المقدار 297 ريال. فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. 297 ريال. الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب 4.24، يضرب في المقدار وهو 20 مثقالا، فيساوي 84.80% من الجرام. يقول: وقد سألت عن سعره، عن سعر الذهب يوم الأربعاء، فقالوا إنه 32.5، فيكون مقدار النصاب يساوي 2756 ريال سعودي. شوف كم المضاعفات. قريب من 10 أضعاف، يعني 9 أضعاف، 9 أضعاف. وعليه فمن كان عنده 297 ريال ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة. لماذا حسب الزكاة بالفضة وأهمل حساب الذهب؟ نعمل حظ للفقراء، وأيضا الأصل أن الريال أول ما ضرب بالفضة، ما ضرب والزكاة سوف تكون بالريال، فالريال الموجود الورقي نائب عن الريال الفضة، فأصله الفضة. ما أدري هل تغيرت الأمور بعده والآن، هذا له 2 سنة. أربعين، قريب من كلامه هذا، يقال 32.5. يعني لو مشينا على تقدير أهل العلم، أول ما خرجت العملة السعودية الخاصة بالبلد، الريال العربي السعودي الفضة 56 ريال، وقلنا أن الريال الآن يساوي 12 ريال، يعني قريب من 600 ريال، قريب من 600 ريال هذا النصاب. وعلى كل حال، سواء قلنا 200 أو 300 لما تضر، فعلى المسلم أن يعمل بالأحوط ويأخذ بالأقل ويخرج 2.5%، 7.5 زكاة اللي ذكر أخونا، 7.5 يخرج 7.5، وإذا احتاج شيئا يأخذ بدله آلاف ليكمل نفقته. يعني إذا كان يملك 297 ريال على هذا الكلام، يلزمه أن يخرج زكاة هذا المبلغ 307.5، لكن إذا كان لا يكفيه إلا 2000 بالشهر مثلا، يأخذ 2000، وهذا على القول بأنه يصح أن يكون آخذا دافعا، وهذه مسألة لابد من اعتبارها. يصح أن يكون المسلم آخذا للزكاة دافعا لها في آن واحد. يعني شخص يملك 1000 يقال له طلع 25 ريال زكاة، صح ولا لا؟ يطلع، لكن يقول 1000 أنا ما يكفي، أنا عندي 10 أنفس في البيت، يبون 3000، يقول خذ تكميل 2000. فصح أن يكون آخذا دافعا في آن واحد، لكن من أهل العلم من يمنع، لأن في حديث معاذ القسمة ثنائية، ما في إلا غني ولا فقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، الذي تؤخذ منه زكاة فهو غني، لا يجوز أن يأخذ الزكاة. واضح ولا مو واضح؟ فعلى هذا كيف؟ ما هو واضح؟ مو في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيه قسم ثالث. نعم، أما مأخوذ منها أو معطى، ما فيه ثالث، ما فيه إلا واحد يؤخذ منه لأنه غني والآخر يعطى لأنه فقير، ولا ثالث لهما. طيب هل لي ما يكفيه إلا 3000 وما عنده إلا 300 ريال؟ نقول ما يجوز يأخذ، نقول ليصرف هالـ300 وكلها أنت وأولادك، ثم يصير ما عندك شيء خذ. لكن هذا يرد على تعريفهم، على تعريفهم الفقير والمسكين و... نعم المسكين عنده، لكن ما يكفي، الذي عنده 1000 ولا يكفيه إلا 2000 هذا مسكين، وهو مصرف من مصارف الزكاة. وعلى كل حال الأمر في ساعة، ما دام ما يكفي، والزكاة إنما شرعت له ولأمثاله.
قال الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة فيه عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. هذا شاهد الحديث السابق، شاهد الحديث السابق، وأنه لا زكاة حتى يتم الحول. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. وهذا أيضا جار على القاعدة، وأن ما يتخذ للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا، يعني يكون هذا من اجتهاد علي رضي الله عنه وليس بمرفوع، لكنه اجتهاد يندرج تحت أصل عام يشهد له ما يدل على أن الفرس والعبد والأثاث والمتاع والبيت وكل ما يستعمل الإنسان ليس فيه زكاة. فالبقرة العاملة في الحرث وغيره، كما أن آلة الحرث قد يكون عند الإنسان آلات يستعملها في زراعته في تجارته لم يعدها للبيع، هذه ليس فيها زكاة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله. نعم.
كيف؟ هذه عاملة، هذه العاملة للقنية، إذا كانت سائمة يرد فيها ما تقدم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وجاء التنصيص عليه في مواضع مما يرفع الخلاف في الضمير، ويرجح القول بأن الجد عبد الله بن عمرو. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وسناده ضعيف، وله شاهد أمور سناده ضعيف لأن فيه المثنى ابن الصباح في رواية الترمذي وهو ضعيف، ورواية الدارقطني فيها أيضا راو ضعيف ومندل بن علي، وفيها أيضا راو ثالث العرزمي متروك. على كل حال الحديث بطرقه ضعيف، الحديث بطرقه ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كما أخرج مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها أبناء لأخيها، أيتام كانت تخرج زكاة مالهم. وعلى كل حال الزكاة عند الجمهور تجب في مال الصبي والمجنون، تجب في مال الصبي والمجنون خلافا للحنفية. الحديث ضعيف، ورفع القلم عن ثلاثة، ومن هم الصبي والمجنون، والجمهور على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. كيف يرفع القلم عنه ونوجب الزكاة عليه؟ الآن هل الصبي والمجنون في دائرة التكليف ولا لا؟ لا. وإلزامه بالزكاة تكليف ولا لا؟ نعم. إيه لو قلنا للولي ولا يلزم الصبي قلنا تأديب، هذا مثل أمر بالصلاة، لكن الجمهور نظروا إلى هذا المال من جهة أخرى. أولا من عنده المال فهو غني وتجب في زكاة الغني، تؤخذ من أغنيائهم بغض النظر عن التكليف وعدمه، فهو غني ما دام عنده مال يسمى غني، والزكاة تؤخذ من أغنيائهم. ما دام الصغير هذا الصبي عنده مال والمجنون عنده مال إذن هو غني، فيدخل في حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأخذ الزكاة ليس من باب التكليف، فلا يقال أن الصبي والمجنون غير مكلفين، وإنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات. فالسبب موجود وهو المال، إذن المسبب لابد أن يوجد، فيكون من باب الحكم الوضعي للحكم التكليفي، من باب الحكم الوضعي للحكم التكليفي. نعم، ما يترتب على العمل من إثم لا يلحقه لأنه غير مكلف تكليفا، غير مكلف في الأحكام التكليفية. جاء واعتدى على مال شخص أو ضرب شخص، يلزمه ما يترتب على اعتدائه، لكنه الإثم مرفوع عنه. ولذا يقول أهل العلم من الخطأ أو مما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون. صبي قتل شخص، تلزم الدية ولا ما تلزم؟ تلزم، لكن ما يقاد به لأنه صبي غير مكلف. مجنون اعتدى على سيارة شخص وكسرها، تلزم قيمتها لكنه لا يأثم لأنه مرفوع عنه التكليف، فإلزامه بهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، يعني شخص نائم في مكان فانقلب على شيء وكسره لشخص آخر يضمن ونائم، فهذا مثله، فهذا من باب الحكم الوضعي للحكم التكليفي. والحنفية يقولون أدام غير مكلف بالصلاة ولا مكلف بصيام إذن لا يكلف بالزكاة. نعم.
قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم قائلا: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما جاء في الحديث: اللهم صل عليهم. ومن أفرادها آل أبي أوفى، لأن أبا أوفى لما جاء بصدقته قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا امتثال للأمر الإلهي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فهو مأمور بالصلاة على المزكين المتصدقين، مأمور بها عليه الصلاة والسلام، ففعلها وامتثل الأمر، فمن جاءه بصدقته قال: اللهم صل على فلان أو على آل فلان، ويدخل فيهم المتصدق دخولا أوليا كما أشرنا، يدخل فيهم دخولا أوليا كما أشرنا إلى ذلك: لا تحل لآل محمد، وكما في قوله جل وعلا: ويوم أدخلوا، ويوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هل ينجو فرعون من أشد العذاب وآله هم الذين يدخلون أشد العذاب؟ لا، يدخل فيهم دخولا أوليا. هنا إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام امتثله عليه الصلاة والسلام، فهل لغيره أن يفعل هذا؟ من جاءه بصدقة قال: اللهم صل عليهم، يعني كونه يدعو جزاكم الله خير، الله يوفقكم، خلف الله عليكم، لا بأس. نعم، لكن هل لي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الناس من جاءه؟ أو هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه أحد ولم يقله أحد بعده، لأن صلاته هي التي سكن، أما صلاة غيره فليست سكن. يعني كونه يدعى للبادل، يدعى للمتصدق، يدعى للمتبرع، هذا أمر مطلوب، لكن هذه الصلاة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وأخذ منها الظاهرية يجبون هذا على الإمام، على الإمام، لأن كل إمام في حكمه عليه الصلاة والسلام، لكن الإجاب يحتاج إلى أن ينقل هذا عن خلفائه عليه الصلاة والسلام، ودام ما نقل عنهم أنهم يصلون ما يلزم، وإلا فالأصل الاقتداء والائتساء والتعليل لقوله جل وعلا: فإن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا يدل على أن من عداه ليس في حكمه. الصلاة على غير الأنبياء جاء فيها مثل هذا، وجاء فيها الصلاة على التبع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. المقصود أن الصلاة على جهة التبعية لا بأس بها، وكونها تصدر منه عليه الصلاة والسلام أيضا لا بأس بذلك، لكن العرف عند أهل العلم خص الصلاة بالأنبياء، خص الصلاة بالأنبياء، والمسألة خلافية بين أهل العلم، خص العرف العلمي المصطلح عليه بين العلماء أن الترضي يعني للصحابة والترحم على من بعدهم. وقولنا عز وجل خاص بالله جل وعلا فلا نقول قال رسول الله عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. يعني لما تسمع قال رسول الله عز وجل تستسيغ ولا ما تستسيغ؟ ما يعني ما العرف العلمي جرى على خلاف هذا وتواطأ الناس عليه وتواردوا ولا يوجد شخص يمكن أن يقول هذا الكلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عزيز جليل عزيز جليل. ولذا ما تجد من يقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. بعض الروايات يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة عامين، وهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة. ويشهد لهذا الحديث المتفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة، جاء عمر قال منع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة، شكاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ليس له عذر، ما ينقم ابن جميل ما يعتذر به ابن جميل لأنه كان فقير فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد احتبس عتاده وأدراعه في سبيل الله. نعم، ما يتهم مثل هذا الذي أوقف أمواله لنصر دينه، هذا ما يتهم بمنع الزكاة. ولذا لو كان عند شخص عمارة معدها للبيع ولمدة 11 شهرا سام 1,000,000 ريال، بقي شهر ويحول عليها الحول وهي معده للبيع، لما بقي شهر قال جمعية تحفيظ القرآن خذوا العمارة، هل يتهم مثل هذا أنه يهرب من الزكاة؟ ما يتهم أبدا، تبرع بالمليون كامل والواجب عليه 25، مثل هذا ما يتهم ولا يلام، بل يدافع عنه مثل خالد. وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني عندي زكاتين للعباس. فأخذ من هذا أهل العلم جواز تعجيل الزكاة، جواز تعجيل الزكاة، وقد يستحب إذا قامت الحاجة إلى ذلك، إذا قامت الحاجة إلى ذلك لكونه أنفع وحاجة الفقراء قائمة وشديدة، لا مانع أن يطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل زكاته، لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. فتعجيل الزكاة لا بأس به، وإليه ذهب الأكثر كما قال الترمذي وغيره. بعضهم منع تعجيل الزكاة مستدلا بقوله إنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، مع أن هذه الجملة إنما سيقت لبيان عدم الوجوب لا على التوقيت. التعجيل يقابله التأجيل، فإذا كان التعجيل جائزا بدلالة ما سمعنا فالتأجيل والتأخير لا يجوز بحال. يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين وما قرب منها، لكن تأخير الزكاة اعتداء على حق أصحابها حق الفقراء والمساكين لا يملك تأجيلها، بل مجرد ما تجب عليه يبرأ من عهدتها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، والخمس في 40 200 درهم. وليس فيما دون خمس ذود أو خمس ذود.
وجهين.
نعم،
صح الوجهين.
وجهان. وهل يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ خمس ذود من إضافة الصفة إلى موصوفها. نعم. وإذا قلنا خمس ذود يعني خمسة أذوات، والذود يطلق على إيش؟ العدد كم؟ ما بين 3 إلى 10. إذا قلنا خمس ذود يعني خمسة أذوات، فنحتاج إلى أقل شيء إلى 15. نعم. فكأن خمس ذود أرجح من حيث المعنى. من الإبل صدقة، وتقدم نصاب الإبل مفصلا. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والوسق، وتكسر الواو، 60 صاعا، فيكون نصابها 300 صاع. وله أي لمسلم من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، والحديث دليل على أن هذه الأموال إذا لم تبلغ هذه المقادير المحددة في هذا الحديث وغيره أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. تيسيرا من الله جل وعلا ورفقا بعباده التجار، ولما ساق وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ساق بعده فيما سقت السماء والعيون العشر. اقرأه لله ارتباط فيما سبق.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما هذه من صيغ العموم ترد على القليل والكثير، فيجب في كل ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ، صاع أو صاعين أو عشرة أو 100 أو 1000، ما من صيغ العموم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ومعارض بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحنفية حملوا الحديث على عمومه فقالوا: الخارج من الأرض فيه الزكاة في قليله وكثيره، عملا بعموم هذا الحديث. والجمهور خصصوه فيما سبق، بما سبق من النصاب المحدد بالخمسة الأوسق، وإذا اجتمع العام والخاص فالخاص مقدم على العام. نعم. الآن قول الحنفية اعتمد إلى عموم الحديث، إلى عموم الحديث، وهناك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني لو كان النص فيما في كل خمسة أوسق صدقة، في كل خمسة أوسق صدقة وما فيه نفي ليس، لقلنا أن مفهوم الحديث يقتضي أن ما دون الخمسة اللي فيها صدقة، لكن هل هذا المفهوم ثبت به منطوق؟ يعني افترضنا أنه قال في الحديث في خمسة أوساق صدقة، هذا منطوقه أن في الخمسة صدقة، مفهومه أنه ليس فيما دون الخمسة صدقة. وإذا عرضنا هذا المفهوم بمنطوق حديث فيما سقط السماء تكافأ الدليلان، هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف، هذا فيه قوة من جهة وهذا فيه ضعف قوة من جهة، لأنه يكون هذا مفهوم خاص وهذا عموم أو منطوق عام، وتقابل المنطوق مع المفهوم والخاص والعام فيه شيء من التكافؤ. مسألة يمكن بسطها يحتاج إلى، لكن ورود النفي ليس فيما دون، ليس فيما دون خمسة أوسق، دلالة المفهوم المعارض دل عليها بمنطوق، بمنطوق وهو قوله ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. يعني نفترض أن هذا النص ليس بموجود، إنما الموجود تحديد النصاب في خمسة أوساق صدقة، عندنا هذا النص، وعندنا النص فسالم عن أبيه فيما سقط السماء العشر. مفهوم النص المفترض أنه ليس فيما دون الخمس صدقة، فدل بمفهومه أنه ليس في القليل صدقة، ودل منطوق الحديث الذي معنا أنه في القليل صدقة بعمومه، فالعموم أضعف من الخصوص، لكن المفهوم أضعف من المنطوق. لكن الذي قضى على هذا الكلام كله النص عندنا ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور، المرجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن ما دون خمسة أوساق ليس فيها صدقة، لأن الخاص مقدم على العام. فيما سقت السماء والعيون، سقي بالأمطار، سقي بالأنهار، سقي بالعيون الجارية عثريا يحصل على الماء بعروقه من غير تعب، هذا فيه العشر. لماذا؟ لأنه ما فيه كلفة ولا مؤونة على صاحبه، فيزاد في زكاته في مقابل التيسير الإلهي في حصول هذه المنفعة. وفيما سقي بالنضح يعني بالتعب بالنضح نصف العشر، يخفف على التاجر في الزكاة لأنه تعب من ورائه. رواه البخاري ولأبي داود، إذا كان بعلا يعني يعثر على الماء، البعل هو العثري، البعلا الذي لا يحتاج إلى سقي، العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، يعني ما يسقى بدون مؤونة زكاته العشر، والذي يسقى بدون ما والذي يسقى بالمؤونة زكاته نصف العشر، والذي يسقى بهما، يسقى بهما 11 شهر بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونة، أو العكس، أو 6 أشهر و6 أشهر. إذا كان 6 أشهر نصف المدة ونصف المدة هذا ما في إشكال، 3/4 العشر، والمسألة بحسابها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. هذا ليقول الأخوان نود تنبيه الأخوان والأخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غدا الاثنين. وهنا مسألة بحث بعض الأخوان جزاه الله خيرا، يقول تتميم الفوائد التي تشيرون إليها مجملا، ما ذكره الحافظ بن رجب في قواعده في مسألة تعلق الزكاة بالذمة أم بالعين، ذكرنا الخلاف بالأمس وقلنا أن ارتباطها بالعين بالمال ولا تعلق بالذمة. نقول تقريب المسألة وذكر أطراف فوائد ذلك نسأل الله إلى آخره. هذا من قواعد ابن رجب، يقول الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق. خليها في أول الدرس القادم ولا نشوف الأخوان صرفوا، نتركها للدرس القادم؟ لا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.